جی بول.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وآلہ الکرام وصحبه الفخام ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. قد تکلمنا فیما سبق علی البیت الاول من بردة المديح للإمام شرف الدين البوصيري، وهو أمن تذكر جيران بذي سلم مزشت دمعا جرى من مقلة بدمي. وها نحن نتابع شرحنا لهذه القصيدة المباركة، وقد حان لنا أن نشرع في شرح البيت الثاني، وهو قول الناظم الفاهم: أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إظمه. قال الشارحون: أم هبت الريح، أم ها هنا متصلة ومضى عليه أكثر الشراح. ومعنى كونها متصلة أن البيتين في حكم كلام واحد لا يستغني أحدهما عن الآخر. وقال بعض الشراح: أم ها هنا منقطعة، أي هي بمعنى بل، كأنه قيل ما سبب مزجك الدم بالدم، أهو تذكر جيران بذي سلم فلهذا مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، لأنك تذكرت جيرانا بذي سلم، وبعد ذلك أضرب السائل وقال: لا بل هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إظمه. والهبوب هبوب الريح بمعنى مجيئها أو نشرها أو تحركها، والريح من المؤنثات السماعية، وسمي الريح ريحا من الرواح، لأن الريح في رواح دائم. وعلى كون أم متصلة قوله هبت الريح وأومض البرق في تأويل مصدر، يعني أم من تذكر جيران مزجت دمعا جرى من مقلة بدم أم من هبوب الريح أم مما هبت الريح ما مصدرية أولت الماضي إلى المصدر يعني من هبوب الريح من تلقاء كاظمة وكذلك وأضمض أي من إيماض البر من أن أومض البرق في الظلماء من إظم فالسائل ها هنا يدعي أنك محب ويقرر المحب والعاشق بعشقه ومحبته والمحب يكتم حبه وعشقه والسائل يتمادى في الدعوة في الادعاء بأنك محب ويستدل على ذلك بآثار المحبة كأنه يدعي أنك محب ويستدل لذلك بترتيب قياس فيقول مزجك الدمع بالدم من آثار المحبة وكون الريح حبت من تلقاء كاظمة فهيدت منك البكاء هذا أيضا من آثار المحبة وإيماض البرق من إظم في الليلة الظلماء أظهر منك الكامل والمكتتم في قلبك وهو الشوق إلى المحبوب هذا أيضا من آثار المحبة فأنت محب لا محالة ولا سبيل إلى إنكار ذلك وقد ظهرت منك آثاره والقضية مانعة الخلو وليست بمانعة الجمع يعني لا يخلو أنك قد بكيت من تذكر جيران ومزجت الدمع بالدم أو هاج منك البكاء لأن الريح هبت من تلقاء كاظمة أو لأن البرق قد لمع من ناحية إضر ولا مانع من الجمع واجتماع كل هذه الأمور والبرق عند أهل السنة صوت الملك صوت الملك أي ذرته والرعد اسم للملك والقلب محل العقل عند أكثر أهل السنة والجماعة. وفي التعبير بالقلب لطيفة، هي أن القلب مشتقة هي أن القلب مشتق من التقلب، ولذلك سمي القلب قلبا لأنه دائما في تقلب ولا يستقر على حال. ومع ذلك الشاعر الناظم الفاهم يدعي على المحب أنك في هم مستمر وحزن دائم لا تتحول عن هذا ولا تتغير ولا تتقلب حالتك. وتلقاء مصدر بمعنى الناحية والجانب. وقال شارح البردة: إن تلقاء بكسر التاء فالتبيان مصدر وليس على هذه الزنة بكسر التاء مصدر، وغيرهما قد تذكر والترحال والتجوال. كل هذه المصادر بفتح التاء، وما جاء مما سواهما بكسر التاء فهو صفة أو اسم كالتلعاب بمعنى كثير اللعب، والتلعاب مصدر بمعنى اللعب، وكذلك التمثال اسم للمثال والصورة، ويطلق على صورة ذي روح، على صورة حيوان يقال في ثوبه تماثيل، أي في ثوبه صور الحيوانات، صور الحيوان. وكاظم قيل موضع بقرب المدينة، وقال الخرقوطي كاظمة اسم من أسماء المدينة، وكاظمة مشتق من الكظم وهو تسكين الغضب. وقد جاء في التنزيل الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يعني الله سبحانه وتعالى يمتدح الذين يملكون أنفسهم عند الغضب
ويسكن غضبهم، والذين دأبهم العفو عن الناس. وبشر ذلك وبشر بعد ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. وعند ذلك تحضرني حكاية أوردها الصابي في تفسير الجلالين عند هذه الآية، وهي أن أمة لسيدنا زين العابدين كانت توضئه، وصادف أن سقط الإبريق من يدها ووقع على وجه سيدنا زين العابدين، فأصابته شجة فنظر إليها مغضبا، فتلت الأمة هذه الآية، قالت القاضمين الغيظ، قال قضمت غيظي، والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. فلما بلغت والله يحب المحسنين قال أنت حرة لوجه الله، وسميت المدينة بالكاظمة مجازا، لأن المدينة ليست هي الكاظمة، وإنما الكاظم من يسكنها، فتسمية المدينة بالكاظمة على سبيل الجباء مجاز، كما يقال جرى النهر، والنهر ليس بجار، وإنما الجاري فيه الماء، وهذا من إطلاق المحل وإرادة الحال. وفي وجه آخر يحتمل أن يراد بالكاظمة الضريح الشريف والمرقد المنيف لسيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، من إطلاق العام وإرادة الخاص. وهبوب الريح إما هو على الحقيقة أو هو مجاز، والمراد من هبوب الريح ما يلزم من هبوب الريح، لأن الريح إذا هبت فهبوب الريح يستتبع إيصال شيء إلى ما تصل إليه، كالقلع اليابس أو نحوه. وهنا يراد به وصول أثر من ناحية المحبوب والبلدة الحبيبة يهيج للعاشق البقاء ويحرك منهش الكبامن من الشوق والغرام. أن يراد بالريح الراحعة الطيبة، فالمعنى أيها الباكي هل شم أنفك الرائحة الطيبة التي وصلت إليك على أثر ريح هبت من ذلك الجانب، فهيج منك البقاء؟ ويحتمل أن يراد بريح الصبا، أن يراد بالريح ريح الصبا. وها هنا يمكن القول بالاستعارة، كأن الناظم ادعى أن سيرة سيدنا محمد رسول الله وشمائله ومكارم أخلاقه من جنس ريح الصبا، من جنس ريح الصبا. ثم شبه تلك الشمائل السيرة الطيبة بريح الصبا، فقال المشبه وصرح بالمشبه به، وهذه استعارة تصريحية، استعارة مصرحة. والهبوب أيضا فيه مجاز وفيه استعارة، فالهبوب ترشيح، فيه ترشيح للاستعارة التصريحية، يعني هل وصلت إليك شمائله وسيلته الطيبة وتذكرت مكارم أخلاقه التي تشبه ريح الصبا والتي انتشرت في الآفاق وعمت البلاد، فهيج ذلك منك البقاء؟ وقوله بأغمض البر، الباب في قوله بأغمض إما أن يكون على الحقيقة يعني للجمع، أو إما أن تكون بمعنى أو، والمعنى على كلا التقديرين. أن سبب البكاء في البيت الثاني مجموع الأمرين، هبوب الريح وإيماض البرق، وعلى التقدير الثاني يفيد أن سبب البكاء لا يخلو عن أحد أمور ثلاثة: إما تذكر الجيران، وإما هبوب الريح، وإما إيماض البرق. فالقضية مانعة للخلو، كما قلت سابقا وليست بمانعة للجمع، فيجوز اجتماع هذه الأمور الثلاثة، ويجوز أن يكون كل هذه الأمور مهيجا للبقاء. بقي أن أتكلم على الظلماء، وفي الظلماء أوجه. الظلماء مؤنث أظلم بمعنى المظلم، وهي صفة لليلة، وإما أن يراد بالظلماء الليلة الظلماء على الحقيقة، وإما أن يراد بها المجاز، ويقال فيها بالاستعارة. والشارحون ها هنا صرحوا بأن في الظلماء استعارة مصرحة، على أن الشاعر أراد بالظلماء بداية العشق في حال تحيره وفقدانه الطريق، فشبه بداية العشق بالليلة الظلماء التي لا يهتدي فيها السالك ويحار فيها الناهج ويلحقه الدهشة، كذلك العاشق في بداية عشقه لا يهتدي كيف يصل إلى المحبوب، وعلى هذا ففي قوله أمضى البرق أيضا استعارة، استعارة مصرحة، شبه البصلة وبصال العاشق واتصاله بالمحبوب بإيماض البرق في سرعة الذهاب، فكما أن البرق يمض هنيهة ويختفي سريعا، كذلك العاشق إذا اتصل بالمعشوق ووصل إلى الحبيب فقد نال البغية ولم يبق له حاجة في أن يبقى في الدنيا، وهو يتصل بالحبيب وينتقل من الدنيا سريعا، كما أن المرق يومض ويختفي سريعا. ويمكن أن يكون قوله في الليلة الظلماء على حقيقته، ويحتمل أن يراد بإيماض البرق ظهور نور النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للقاصدين إلى المدينة. والمنتهجين في طريق المدينة. ويروى أن الحاج إذا كان مخلصا وصدقت محبته يظهر له في الليلة الظلماء نور النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. والناظم الفاهم من أخلص الخلصاء، فكيف لا يحصل له ذلك؟ وبقي ها هنا نقطة لا بد أن أنبهك عليها، وهي أن البلغاء جرت عادتهم أنهم يذكرون هبوب الريح وبعد المسافة، ويريدون به علو المرتبة وشرف المكان، كما قال الشاعر: هي الشمس مسكنها في السماء، فعز الفؤاد فؤادا جميلا.
فعز الفؤاد أذان جميلة.
هي الشمس مسكنها في السماء، فعز الفؤاد عزاء جميلة، فلن تستطيع إليها صعودا ولن تستطيع إليك النزول. ومن ألطف ما قيل بهذه المناسبة يعني بمناسبة تشبيه الظلماء، تشبيه حال العاشق بالليلة الظلماء، يحضرني بهذه المناسبة بيت هو ألطف ما قيل، من ألطف ما قيل. قال الشاعر: صدغ الحبيب
وحالي،
صدغ الحبيب وحالي
كلاهما كالليالي،
كلاهما كالليالي.
بس